الإشارة إلى بعض ما تضمنته غزوة تبوك من الفقه والفوائد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من الفقه والفوائد. فمنها جواز القتال في الشهر الحرام إن كان خروجه في رجب محفوظا على ما قاله ابن إسحاق، ولكن هاهنا أمر آخر، وهو أن أهل الكتاب لم يكونوا يحرمون الشهر الحرام بخلاف العرب، فإنها كانت تحرمه. وقد تقدم أن في نسخ تحريم القتال فيه قولين، وذكرنا حجج الفريقين.
سبق أن صلى الله عليه وسلم قاتل على الطائف مقعدة، وأن العلماء احتجوا بذلك على نسخ القتال في أشهر الحرم، وأن ذلك كان أولا ثم نسخ الله ذلك وأباح القتال في جميع السنة. هو الأظهر، نعم، لأن الرسول قاتل على الطائف في القعدة.
ومنها تصريح الإمام للرعية وإعلامهم.
المائدة لا تحل
شعائر الله ولا السهر. لا، في المشهور من آخر ما نزل ضبط الرعية من آخر ما نزل. نعم.
ومنها تصريح الإمام للرعية وإعلامهم بالأمر الذي يضرهم ستره وإخفاؤه ليتأهبوا له ويعدوا له عدته، وجواز ستر غيره عنهم والكناية عنه للمصلحة.
ويجوز
ومنها تصريح الإمام للرعية وإعلامهم بالأمر الذي يضرهم ستره وإخفاؤه ليتأهبوا له ويعدوا له عدته،
لأنه أخبرهم بوجهه صلى الله عليه وسلم في تبوك، لأن الأمر عظيم، لهذا أوضح لهم جهته عليه الصلاة والسلام. نعم.
وجواز ستر غيره عنهم والكناية عنه للمصلحة،
للحديث الآخر كان إذا أرد غزوة ورى بغيرها صلى الله عليه وسلم. نعم.
وجواز ستر غيره عنهم والكناية عنه للمصلحة. ومنها أن الإمام إذا استنفر الجيش لزمهم النفير، ولم يجز لأحد التخلف إلا بإذنه، ولا يشترط في وجوب النفير تعيين كل واحد منهم بعينه، بل متى استنفر الجيش لزم كل واحد منهم الخروج معه. وهذا أحد المواضع الثلاثة التي يصير فيها الجهاد فرض عين،
لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا كما في الصحيحين. هذا يدل على متى استنفر الجيش، استنفر من يصلح للقتال وجب عليهم النفير إلا من أذن له في القعود. وهذه مسألة إحدى المسائل الثلاثة التي يجب فيها الجهاد: إذا استنفروا، وإذا حصر البلد العدو، وإذا حضر الصفين. نعم.
والثاني إذا حضر العدو البلد.
حصر.
إذا حصر. إذا حصر العدو البلد. والثالث إذا حضر بين الصفين. ومنها وجوب الجهاد بالمال كما يجب بالنفس، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، وهي الصواب الذي لا ريب فيه، فإن الأمر بالجهاد بالمال شقيق الأمر بالجهاد بالنفس في القرآن وقرينه، بل جاء مقدما على الجهاد بالنفس في كل موضع إلا موضعا واحدا، وهذا يدل على أن الجهاد به أهم وآكد من الجهاد بالنفس.
ولهذا قال تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وجاءت استغاثة الحاج فمنها بالله وجاهد في سبيل الله، مقصود أن الجهاد أمره عظيم من النفس والمال، لأن المال يصرف في حاجات المجاهدين، السلاح وغير السلاح، الطعام وغير ذلك، النفع به عظيم. فلهذا شرع الله الجهاد بالنفس والمال، واجب سبحانه الجهاد بالنفس والمال، قدمه في آيات الجهاد إلا في آية واحدة، إن الله اشترى أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة، قدم الأنفس في هذه الآية، إن الله اشترى أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة، وبقية الآيات فيها تقديم الأموال. نعم الله المستعان.
ولا ريب أنه أحد الجهادين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا، فيجب على القادر عليه كما يجب على القادر بالبدن. ولا يتم الجهاد بالبدن إلا ببذله، ولا ينتصر إلا بالعدد والعدد. فإن لم يقدر أن يكثر العدد وجب عليه أن يمد بالمال والعدة. وإذا وجب الحج بالمال على العاجز بالبدن،
لأن الله قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نعم. وقال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، فلا بد من القوة ولا بد من أهل الحذر، وذلك بالله ثم بالنفس والمال. نعم.
وإذا وجب الحج بالمال على العاجز بالبدن، فوجوب الجهاد بالمال أولى وأحرى. ومنها ما برز به عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومنها ما برز به عثمان بن عفان رضي الله عنه من النفقة العظيمة في هذه الغزوة، وسبق به الناس.
اللهم الله.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما أخفيت وما أبديت. ثم قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وكان قد أنفق 1000 دينار و300 بعير بعدتها وأحلاسها وأقتابها.
اللهم الله.
ومنها أن العاجز بماله لا يعذر حتى يبذل جهده ويتحقق عجزه، فإن الله سبحانه إنما نفى الحرج عن هؤلاء العاجزين بعد أن أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملهم، فقال لا أجد ما أحملكم عليه، فرجعوا يبكون لما فاتهم من الجهاد. فهذا العاجز الذي لا حرج عليه. ومنها استخلاف الإمام إذا
أن العاجز الذي لا يستطيع الجهاد إما بنفسه وإما بنفسه وماله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في يوم غزوة تبوك إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم، في اللفظ الآخر إلا شركوكم في الأجر. قالوا يا رسول هم في المدينة، قالوا هم في المدينة، حبسهم العرب العذر، في اللفظ الآخر حبسهم المرض. له ألف مجاهدين، هو الشهداء 1000 مجاهدين.
ومنها استخلاف الإمام إذا سافر رجلا من الرعية على الضعفاء والمعذورين والنساء والذرية، ويكون نائبه من المجاهدين لأنه من أكبر العون لهم.
يستحل مجاهد قبل يوم المسلمين بعده، ويكون لهجر المجاهدين لأن انحبس العذر، فيكون الأمين بعده يتولى أمر الناس له أجر مجاهدين. نعم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخلف ابن أم مكتوم فاستخلفه 10 مرة. وأما في غزوة تبوك فالمعروف عند أهل الأثر أنه استخلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه في غزوة تبوك فقال: يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ ولكن هذه كانت خلافة خاصة على أهله صلى الله عليه وسلم. وأما الاستخلاف العام فكان لمحمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه، ويدل على هذا أن المنافقين لما أرجفوا به وقالوا خلفه استثقالا أخذ سلاحه ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: كذبوا، ولكن خلفتك لما تركت ورائي، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك. ومنها
أمير يعني في المدينة.
ومنها جواز الخرص للرطب على رؤوس النخل وأنه من الشرع، والعمل بقول الخارص، وقد تقدم في غزاة خيبر، وأن الإمام يجوز أن يخرص بنفسه كما خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم حديقة المرأة.
الحاجة ما سألها هذا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى خيبر ما يحرص عليهم قيلهم. وهكذا لما مر بالمرأة وخرص حديقتها 10,000 فجاءت كذلك. نعم.
ومنها أن الماء الذي بآبار ثمود لا يجوز شربه ولا الطبخ منه ولا العجين به ولا الطهارة به، ويجوز أن يسقى البهائم إلا ما كان من بئر الناقة، وكانت معلومة باقية إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استمر علم الناس بها قرنا بعد قرن إلى وقتنا هذا، فلا يرد الركوب بئرا غيرها، وهي مطوية محكمة البناء واسعة الأرجاء، آثار العتق عليها بادية لا تشتبه بغيرها.
وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن السقاء من آبار ثمود، وأمر ما حصل مما أعلف به مما أجنوا به أن يلفه الدواب، وأمره أن يستقم بئر الناقة فقط. اللهم صل وسلم. لا أتذكر الآن. هم رسوا بئر الناقة اشتقوا منها. نعم. نعم. لا 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 بأس، هم ولا بأس، لازم مسجدا وطهورا. نعم. لا لا إلا إلا بئر الناقة.
ومنها أن من مر بديار المغضوب عليهم والمعذبين لم ينبغي له أن يدخلها ولا يقيم بها، بل يسرع السير ويتقنع بثوبه حتى يجاوزها، ولا يدخل عليهم إلا باكيا معتبرا. ومن هذا إسراع النبي صلى الله عليه وسلم السير في وادي محسر بين منى وعرفة، فإنه المكان الذي أهلك الله فيه الفيل وأصحابه.
عندك على بين منى وعرفة، عندك عليه بين منى ومزدلفة.
بين منى وعرفة
ومزدلفة عندك عليه ولا ما عندك؟
ما عليه شيء.
يظن صوابه هو مزدلفة. نعم
سبحان الله.
تبقى
الله
تعليم
إسراء النبي في وادي محسن تعليمه بأنه موطن عذاب هذا منصوص
لأن حسر فيه في الحبشة. نعم
لكن سر الإسراء هل جاء من نقي
ما أتذكر الآن أو ما أتذكر أشار الله النبي ما أتذكر شيء.
وهل أسرع النبي في ذهابه إلى عرفات لما مر به جابر ذكر العودة فيما أذكر
والله يحتاج إلى سؤال ولا يحتاج إلى نعم. نعم ما هي بس جزاك الله. نعم
ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر، وقد جاء جمع التقديم في هذه القصة في حديث معاذ رضي الله عنه كما تقدم. وذكرنا علة الحديث ومن أنكره، ولم يجأ جمع التقديم عنه في سفر إلا هذا، وصح عنه جمع التقديم بعرفة قبل دخوله إلى عرفة، فإنه جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، فقيل ذلك لأجل النسك كما قال أبو حنيفة، وقيل لأجل السفر الطويل كما قاله الشافعي وأحمد، وقيل لأجل الشغل وهو اشتغاله بالوقوف واتصاله إلى غروب الشمس. قال أحمد يجمع للشغل وهو قول جماعة من السلف والخلف وقد تقدم. ومنها جواز التيمم بالرمل.
الصواب أنه صلى الله عليه وسلم جمع من أجل السفر، وكان جمع التقديم أرفق بالناس، فالجمع في السفر يكون يرعى فيه ما هو الأرفق، فالجمع جائز للمسافر قدم أو أخر، لكن يراعي ما هو الأرفق. يعني إذا صلوا مع عين الناس مثلهم تبع الحجاج، إما لأجل النسك وهو الأظهر، أو لأجل السفر كما قال بعض أهل العلم. أقرب الله منه لأجل النسك حتى يكونوا مع المسلمين ويتفرغوا للعبادة. نعم 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 نعم
نعم نعم نعم نعم الأرجح أنه للسفر أو للنسك.
نعم
الجمع هذا
أنه للسفر، ولهذا استمر عليه الصلاة والسلام يقصر حتى رجع إلى المدينة. أما قصر جمعهم معه فلعله لأجل النسك، أو جمعهم قصره جمعهم معه لعله لأجل النسك قصرهم معه، وعلى قول الشيخ تقي الدين رحمه الله وجماعة أن من أجل السفر، لأن في رمى بين مكة وعرفات سفر سمى سفر، ومشهور عند الجمهور لا يسمى سفر. الأصل خروجه من عرفات هذا السفر، خروجه من عرفات هذا هو أن يعني من قال بأنه سفر، والمؤمنة تبع. هم تبعد من لا مقصود هم عرفات، خروجهم من مكة إلى منى في الطريق، والمقصود الأول هو توجه إلى عرفة.
فيتمون على هذا يتمون
صلوا ثنتين بما صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم بالإتمام، سواء قلنا للسفر أو قلنا للنسك.
ومنها جواز التيمم بالرمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قطعوا الرمال التي بين المدينة وتبوك، ولم يحملوا معهم ترابا بلا شك، وتلك مفاوز معطشة شكوا فيها العطش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقطعا كانوا يتيممون بالأرض التي هم فيها نازلون. هذا كله مما لا شك فيه، مع قوله صلى الله عليه وسلم فحيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره.
هذا هو الصواب، ولهذا قصرت أجلت الأرض مسجدا وطهرا. فإذا كان في أرض رملية أو سبقة تيمم منها والحمد لله داخل في العموم. نعم.
ومنها أنه صلى الله عليه وسلم قام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ولم يقل للأمة لا يقصر الرجل الصلاة إذا قام أكثر من ذلك، ولكن اتفقت إقامته هذه المدة، وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن، إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع. وقد اختلف السلف،
يعني ينتظر أمر الجهاد وأمر الروم، فإذا أقام شهرا أو شهرين أو أقل أو أكثر على غير عزيمة فينتظر أمرا فإنه يقصر. قد أقام ابن عمر 6 أشهر عند نجد الثلج ولم يمنعه ذلك من القصر.
أبو سماحة يذهب إلى
إذا كان إقامة لعلة عارضة
ينتظر
لا يدري متى تنتهي، مثل لا يدري متى أنت تنتهي. أما إذا كان يعلم أنها مستمرة إلا 2 أو 3 لا يتم،
يعلم أنه سيوقع 2 أو 3 أو سنة أو سنتين.
المقصود إذا كان إقامته لا يدري متى تنتهي، لا يدري أسبوع ولا أسبوعين ولا مثل النبي صلى الله عليه وسلم في قلب التبوك ما عنده عزم على الإقامة، ينتظر ماذا يحكم الله في أمره، هل يذهب أو يرجع. مثل إنسان مر بلد لا يدري متى لا حاجة فيها، يدور إنسان يدور هريم الله ما يدري متى يحصله، هذا ما أجمع الإقامة.
والحاج إذا قدم في ذي القعدة وهو يعرف أنه سيبقى
يصلي 4، نعم يصلي 4، إلا إذا عزم على إقامة 4 أيام أكثر من 4 أيام هذا رأي الجمهور. أما الذي قدم في ذي القعدة ويقيم مدة طويلة يصلي 4.
وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافا كثيرا، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره 19 يصلي ركعتين، فنحن إذا قمنا 19 نصلي ركعتين وإن زدنا على ذلك أتممنا.
يريد أن تنتهي مكة يوم الفتح، هذا رأي ابن عباس رضي الله عنه، والجواب الجمهور أن هذه إقامة لم تقصد في إقامة في تبوك ولهذا قصر، فإنما المقصود الإقامة في مكة حجة الوداع، أقام من الرابع إلى الثامن إقامة مقصودة.
وظاهر كلام أحمد أن ابن عباس رضي الله عنهما أراد مدة مقامه بمكة زمن الفتح، فإنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 18 زمن الفتح، لأنه أراد حنينا ولم يكن ثم أجمع المقام، وهذه إقامته التي رواها ابن عباس. وقال غيره بل أراد ابن عباس رضي الله عنهما مقامه بتبوك كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، رواه الإمام أحمد في مسنده. وقال عبد الرحمن بن المسود بن مخرمة أقمنا مع سعد ببعض قرى الشام 40 ليلة يقصرها سعد ونتمها. وقال نافع قام ابن عمر رضي الله عنهما بأذربيجان 6 أشهر يصلي ركعتين وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. وقال حفص بن عبيد الله أقام أنس بن مالك رضي الله عنه بالشام 2 سنين يصلي صلاة المسافر. وقال أنس رضي الله عنه فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برام هرمز 7 أشهر يقصرون الصلاة. وقال الحسن: وأقمت مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل 2 سنين يقصر الصلاة ولا يجمع. وقال إبراهيم: كانوا يقيمون بالري 1 سنة وأكثر من ذلك، وسجستان 2 سنين. فهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما ترى وهو الصواب. وأما مذاهب الناس فقال الإمام أحمد: إذا نوى إقامة 4 أيام إقامة 4 أيام أتم، وإن نوى دونها قصر. وحمل هذه الآثار على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يجمعوا الإقامة البتة، بل كانوا يقولون: اليوم نخرج غدا نخرج. وفي هذا نظر لا يخفى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وهي ما هي، وقام فيها يؤسس قواعد الإسلام ويهدم قواعد الشرك، ويمهد أمر ما حولها من العرب. ومعلوم قطعا أن هذا يحتاج إلى إقامة 4 أيام لا يتأتى في يوم واحد، لا يتأتى في يوم واحد ولا يومين. وكذلك إقامته بتبوك، فإنه أقام ينتظر العدو. ومن المعلوم قطعا أنه كان بينه وبينهم 10 مراحل يحتاج قطعها إلى 4 أيام، وهو يعلم أنهم لا يوافون في 4 أيام. وكذلك إقامة ابن عمر رضي الله عنهما بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة من أجل الثلج. ومن المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحلل ويذوب في 4 أيام، بحيث تنفتح الطرق. وكذلك إقامة أنس رضي الله عنه بالشام 2 سنين يقصر. وإقامة الصحابة برام هرمز 7 أشهر يقصرون. ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد يعلم أنه لا ينقضي في 4 أيام. وقد قال أصحاب أحمد: إنه لو أقام لجهاد عدو أو حبس سلطان أو مرض قصر، سواء غلب على ظن انقضاء الحاجة في مدة يسيرة أو طويلة. وهذا هو الصواب، لكن شرطوا فيه شرطا لا دليل عليه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عمل الصحابة. فقالوا: شرط ذلك احتمال انقضاء حاجته في المدة التي لا تقطع حكم السفر، وهي ما دون 4 أيام. فيقال: من أين لكم هذا الشرط؟ والنبي لما قام زيادة على 4 أيام يقصر الصلاة بمكة وتبوك لم يقل لهم شيئا، ولم يبين لهم أنه لم يعزم على إقامة 4 أيام، وهو يعلم أنهم يقتدون به في صلاته ويتأسون به في قصرها في مدة إقامته. فلم يقل لهم حرفا واحدا: لا تقصروا فوق إقامة 4 ليال. وبيان هذا من أهم المهمات. وكذلك اقتداء الصحابة به بعده، ولم يقولوا لمن صلى معهم شيئا من ذلك. وقال مالك والشافعي: إن نوى إقامة 4 أيام أتم، وإن نوى دونها قصر. وقال أبو حنيفة: إن نوى إقامة 15 يوما أتم، وإن نوى دونها قصر. وهو مذهب الليث بن سعد، فروي عن ثلاثة من الصحابة عمر وابنه وابن عباس رضي الله عنهم. وقال سعيد بن المسيب: إذا قمت أربعا فصل أربعا. وعنه كقول أبي حنيفة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن قام عشرا أتم. وهو رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الحسن يقصر.
قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام عشرا في حجة الوداع، فإنه قدم في رابع الحجة وسافر في أربعة عشر الحجة، وصلت الإقامة عشرا كما قال أنس: أقمنا عشرا حجة الوداع. والخلافة مثل ما بين المؤلف وبين شيخه رحمه الله خلاف قوي، وقول بأن ما دام في السفر له القصر قول قوي مثل ما أوضح المؤلف وشيخه أبو العباس لهذه الأحاديث والآثار. وما لا تم بعد إذا نوى أكثر من أربعة من باب الاحتياط والخروج من الخلاف والحيطة لهذه الصلاة العظيمة، لأن أصل الصلاة أربعة في حق المقيم، وشك فيما زاد على الأربعة أيام، فإذا احتاط وأتم هذا هو أولى له كما قال الأكثرون احتياطا لهذه العبادة العظيمة. نعم. نعم.
هل قول حبس سلطان يقصر؟ هل هذا له وجه؟
ايش؟
يقول يقصر ان كان حبسه سلطان.
لا، ما هو اي حابس، ما هو خاص بالسلطان، اي حابس ما يدري متى ينتهي.
يعني المسجون يجوز له
سواء سلطان ولا غيره، اي حابس لا يدري متى ينتهي له القصر. اما اذا يعرف انه ينتهي بعد اربعه ايام له القصر. اما اذا كان اكثر فالجمهور على انه يتم كما قال مالك والشافعي واحمد. الأحوط لهذا إذا نوى أكثر من أربعة أيام أن يتم، هذا هو الأحوط، لأن الأصل حق المقيم هو الإتمام، والخروج من الخلاف مطلوب. نعم.
وقال الحسن يقصر ما لم يقدم مصر. وقالت عائشة رضي الله عنها: يقصر ما لم يضع الزاد والمزاد. والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا قام لحاجة ينتظر قضاء، يقول: اليوم أخرج غدا أخرج، فإنه يقصر أبدا، إلا الشافعي في أحد قوليه فإنه يقصر عنده إلى 17 أو 18 يوما.
والصواب أن إذا قام لحاجة لا يجب متى تنتهي له القصر، إلا إذا كان واحد لا يصلي وحده، يصلي مع الناس أربعة.
من هذا البيان أن الصحابة مختلفون في المسألة.
نعم. اللهم ارضى عنه.
ألا يحتج بقول بعضهم على
نعم. نعم.
قال ابن المنذر في إشرافه: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامه وإن أتى عليه سنون.
كما تقدم لأن اليوم غدا اليوم أخرج بس غدا انتظر شيء. نعم.
فصل. ومنها جواز بل استحباب حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خيرا منها.
بركة
صلى الله عليه وسلم.
ماذا يقصر المحبوس مع المحبوس في نفس البلد؟
لأنه ما يدري متى ينتهي الحبس، ما يدري متى ينتهي الحبس. نعم.
بلد الأخ يظن
أنه
ما هو مسافر.
لا، إذا كان في بلده يصيت، هذا إذا كان مسافر. نعم. 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 جمع تبع أسهم من القصر، جمع أسهم تبع القصر. نعم. نعم.
حسن الله إليكم. يسأل بعض الإخوان عن ما يسمى بالشبكة التي اشتهرت في الزواجات أخيرا.
لا، مرة أحسن، هذه أمور عادية ما فيها شيء، أقول أمور عادية ما لها تعلق بالعبادة. نعم.
حسن الله إليكم.
إذا كان قد تم العقد لا بأس، إذا كان قد تم العقد ما يضر، أو إذا كان تم العقد لا بأس. نعم. زوجة له. نعم. عند الرجال ما يجوز. نعم. مسافر إذا راح لنزهة 8 كيلو فأكثر سافر. نعم.
و ولو رجع في يومه
ولو رجع في يومه الله
أعلم.
إذا كان ما عزم على الإقامة في أربعة أيام لا يقصر ويجمع، إلا إذا كان واحد لا، الواحد لا يصلي مع الناس أربعة لا يصلي وحده، الجماعة واجبة.